اطفئوا جوالاتكم يرحمكم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، سر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إيراد الإشكالات على ما أفاده المحقق النائيني يرحمه الله من القول بمنجزية الحكم الوضعي وترتب بعض الآثار على تلكم المنجزية، وقلنا إن الإشكال الأول على هذا العلم بأن القول بمنجزية الحكم الوضعي لا معنى له إلا المنجزية للأثر المترتب عليه، وبما أن المقام الذي نحن فيه الأثر يترتب على وجود الموضوع اللي هو الحكم الوضعي، أي أن الحرمة إذا صح التعبير كحكم تكليفي لا تتنجز إلا من ناحية وجود أمرين، وبما أن الحرمة لا تتنجز إلا بوجود أمرين معنى ذلك عدم المنجزية للحكم الوضعي، أي أن الحكم الوضعي لا يتنجز. ليش؟ لأن المنجزية لأي حكم لا بد أن يكون الطرف هو تمام الموضوع. حكم الوضع لا معنى لمنجزيته وحده إلا بترتب الحكم التكليفي عليه، يعني أن المنجزية لكلا الأمرين. طيب، في الحالة الأولى يعني قبل ترتب الحكم التكليفي على المانعية يبقى هذا جزء للموضوع، فلا معنى للقول بمنجزيته كحكم وضعي. ثم قلنا أي قد يقال إنه فيما بعد في المستقبل سيترتب عليه ويكون بمثابة القول بمنجزية العلم الإجمالي لأحد طرفيه الذي سيكون في المستقبل اللي سميناه المنجزية في التدريجيات. قلنا إن هذا القول مشروط ليس على إطلاقه. ما هو شرطه؟ شرطه أن يكون لدينا علم حالي بتحقق الابتلاء في المستقبل، والمقام ليس كذلك. فإذا هذا هو إشكالنا الأول الذي أثبتنا به أو من خلاله عدم صحة القول بمنجزية المانعية كحكم وضعي، أي لا معنى للقول بالمنجزية. ثم بينا لماذا، بينا لماذا لا يصح للمكلف مع عدم المنجزية أن يبيع أحد المالين؟ إذا اشتبه أن هذا الإناء الذي له أحد الإناءين له والآخر مغصوب، يعني يعلم بغصبية أحد الإناءين، قلنا لا يجوز له البيع لكل منهما. ليش؟ مو ليس لما تصوره هذا المحقق العلم، بل لنقصان في قاعدة السلطنة بالسين طبعا، السلطنة. وهذا النقصان يعني عدم التمامية لقاعدة السلطنة ينتزع منه المانعية، يعني أن المانعية منجزيتها أو تنجزت إذا صح التعبير لنقصان قاعدة السلطنة، فلا يجوز له أن يبيع أحد الإناءين إذا صح التعبير أو أحد المالين. ليش؟ لعلمه بأنه لا يجوز له التصرف في ثمنه، أكل ثمنه يصير ماذا؟ غير جائز، حرام. إن قلت هذا وصل بنا الكلام إلى ها هنا، نريد نجيب، طيب ليش قلنا لا يجوز له التصرف في الثمن؟ بعد قلنا حرمة البيع كحكم تكليفي هذا واضح لنقصان قاعدة السلطنة، بس لو باع معي يجوز له أن يأكل الثمن. شلون يجوز له أن يأكل الثمن؟ لأن الثمن ما كان موجود، ترتب على البيع معاي كحرمة تكليفية. طيب وإذا ترتب على البيع احنا ايش كثر عندنا؟ انا لو بعت يوم الجمعة وقت النداء حرام، بس يجوز لي اكل الثمن ولا ما يجوز؟ يجوز، حرمة تكليفية ما يترتب عليها فساد البيع، بل قيل في الأصول كما تتذكرون دليل على صحته. معه تذكرون هذا المطلب مر علينا في النواهي. لماذا لا نقول يشك هو في حلية هذا الثمن فيأكله لتطبيق قاعدة الحل؟ كل شيء حلال حتى تقطع بحرمته، هذا ما كان موجود، ذي ما عنده علم بعلم قطعي يعني. يقول هذا الكلام غير صحيح، ما نقدر نقوله، يكون ننتبه. اي ليش ما نقدر نقوله؟ لأنه صحيح أن الثمن ما كان موجود، بس أنا أقول حطوا بين قوسين، مو معنى عدم وجود الثمن أن الثمن شيء يغير المثمن مغايرة كلية، لا، أي أن العرف العرف يرى أنه لا معنى لحرمة بيع المثمن إلا حرمة التصرف في ثمنه، ولا يفكك العرف بين هذين الأمرين. أي يقول مثلا الحرمة كحكم تكليفي على حدة، والشك في حلية التصرف في الثمن أمر مستقل على حدة، بل يرى بوضوح تام، يرى ماذا؟ شيئا من الاندكاك، شيئا من ماذا؟ الاتحاد بين حرمة المبيع وحرمة التصرف في ثمنه، حرمة البيع وحرمة التصرف في الثمن بينهما شيء من الاندكاك والاتحاد، عرفنا؟ ايه. طيب طبعا لو أجاب بجوابنا هذا اللي ذكرناه لكان أحسن في نظري من إجابته. هو إيش قال الماتن؟ نجيب جواب، انتوا الآن شفتوا مطلب واضح، يعني احنا هنا نظرة عرفية، ما نقدر نقول يحل لي هذا الذي اشتبه في غصبية أحد الإناءين يحرم عليه البيع لكل منهما، لكن يجوز أن يتصرف في الثمن، يعني بعد أن تلف أحدهما مثلا، ما نقدر نقول عرفه. شو يقول لنا العرف؟ يعني لا يقبل ذلك العرف، يرى أن لا معنى للحرمة والحلية لوجود كما قلنا شيء من الاندكاك، يعني الحرمة كأنها حرمة التصرف بالإضافة لوجود نص إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، نصوص في هالمجال. إحنا الآن ما علينا بعد من النص، يعني نقول النظرة العرفية شيء واحد. إيه شوفوا جواب الماتن، الماتن ما جاء من هذا الطريق العرفي، قال صحيح أن الثمن وقت المثمن، المثمن مو موجود، وجد في مرحلة متأخرة يعني بعد البيع كحرمة، معي؟ مو موجود، بس عدم وجود الثمن لا يضر في المقام. ليش؟ لأن الثمن له وجود مستقل في نظر العرف، واستقلاله في نظر العرف كاف، كأن له وجود يعني في عرض ورتبة المثمن، وهذا الوجود الذي في عرض وفي رتبة المثمن يعني كاف للقول بحرمة التصرف فيه، هذا يكفي، لأن هل وجود المستقل هذا فيه الكفاية. هي هذا بنظر من؟ بنظر الماتن. يقول أنا بجيب لك مثال من خلاله أوضح لك المطلب، أوضح لك المطلب. بعض الأمور، بعض الأمور تشوف ما لها وجود مستقر، يتوقف وجودها على وجود ما يتقدم عليها. وبعض الأمور لها وجود مستقل. يعني احنا صحيح نقولها هنا الثمن يتفرع على البيع، بس هذا التفرع اعتباري، ولا هو له وجود مستقل تكويني، ووجوده التكويني الاستقلالي كاف للقول بحرمة التصرف فيه. شوف احنا الآن شلون نقول. مثلا عندنا بعض الأشياء تتفرع على بعضها الآخر، وهي مشروطة في صحتها بتحقق الشرط الذي تتفرع عنه. بمعنى إذا كان الشرط فاسد، كأن العرف يرى أن ما يتفرع على هذا الشرط فاسد، لكن لوجود حيثية أخرى يمكن القول بالتصحيح. مثلا شوف 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 هذا المثال اللي من خلاله نصل إلى المطلب. احنا هكذا اذا عندنا ثوبان دشداشتان، يعني ان ثوبان بعد اسم رجل، لا اسم فتى، فتى فتى. اي وعلمنا بنجاسة أحد الثوبين، أليست الصلاة مشروطة بكون المصلى في الساتر لابد أن يكون طاهرا؟ طيب يعني لو صلى في النجس الصلاة تصير فاسد، لكن هنا لو كان أحد الثوبين نجس يستطيع المصلي أن يصلي في كل من الثوبين ويحرز أنه صلى صلاة صحيحة في الطاهر. ليش؟ هنا نقول نستطيع أن نحقق الشرط، بمعنى أن الصلاة بالطاهر لها وجود في صورة وجود هذا العلم الإجمالي. يعني هي نظير، نظير مثل شبه ما تقدم. ولذا نقول لا بأس بالقول بصحتي الصلاة في هذه المسألة، مو بس لا بأس بل الفتوى على ذلك. إيه متعين الصح. المقام نظير المقام. هنا أيضا الثمن بما أن له وجود مستقل بغض النظر عن البيع لأحدهما، فلو باع حرم عليه التصرف في الثمن. عرفنا من هذا الطريق نثبت حرمة التصرف في الثمن وأنها كحرمة البيع للمثمن. ما نحتاج هالطريقة. إحنا شو نقول اللي جبناه إحنا؟ شو نقول؟ نقول يعني في نظر العرف لا معنى لحرمة التصرف في المثمن إلا حرمة التصرف في ثمنه. عرفنا؟ طيب، والخلاصة إننا في بعض الأحايين نرى تفكيك بين أمرين رغم تفرع أحدهما عن الآخر، كما في الثمن. الثمن نرى ماذا؟ انفكاكه عن المثمن، لذا نقول بحرمته. وفي بعض الأحيان قد لا نراهما شيئا واحدا، أو أن يعني لا معنى لوجوده إلا بوجود ما يتفرع عليه معي، فقد يكون له حكم ثاني. قل له ما يعني ما كان موجود، فنشك في وجوده، فممكن أن ماذا نجري أصالة الحلية لو كان بهالمثال. بس هنا لا، في مثل هذه المسألة ليست كذلك. أي، وإذا أردت أن تعرف أكثر نجيب لك مسألة ثانية، نشوف أننا يصح أن نجري الأصل المؤمن. كما هنا قلنا هل يصح أن نجري أصالة الحل في الثمن؟ قلنا ما تجري. في بعض المسائل يمكن أن نجري الأصل المؤمن ونصحح به. إليك هذه المسألة، التلف أو الإتلاف إذا صح التعبير سبب للضمان بشرط أن يكون المتلف أتلف مال غيره. وما إذا أتلف ماله؟ أي يلا، إذا عرفنا أن الإتلاف لمال الغير سبب رئيس للقول بالضمان للمتلف. إذا كان لدي مالا، أحدهما ليس لي معي، ثم أتلفت هذا أحد المالين، أتلفت أحد المالين، شلون أتصور أن أحد، خلني حتى تتضح لنا المسألة. كان عندي إناءان، ثم بعت أحد الإناءين، بعت أحد الإناء، ثم تلف أحد الإناءين بعد البيع، ما بقي أحد الإناء، فشككت أن التالف أو الذي أتلفته هل هو اللي ملكي أو هو ملك الغير؟ ففي هذه الحالة شنو؟ هل يصدق علي أني أتلفت مال الغير ليجب علي ضمانه أو لا؟ لا يصدق علي أني أتلفت مال الغير حتى يجب علي أن أضمن ما أتلفه. يقول في هذه المسألة صدق أنك أتلفت مال الغير محل تأمل ونظر، وبالتالي وجوب الضمان أيضا محل تأمل ونظر. شلون؟ بهذا البيان، مال الغير اللي أتلفته هذا مال الغير، جيت وأتلفته كسرت هذا الكأس، حينئذ يجب عليك ضمان. لكن احنا فرضنا ان احد الكأسين لك، انت ما تدري اللي أتلفت هل هو مال الغير او هو ملكك. شلون؟ يعني اصلا صدق الإتلاف لمال الغير بعد حصول التلف مشكوك، فيمكن ماذا؟ أن أستصحب عدم كوني أتلفت مال الغير، يصير. والمسألة تكون مماثلة للمسألة التي نحن فيها، اللي لملاقي أحد طرفين النجس، لأن الملاقي لأحد طرفين النجس مشكوك أنه لاقى النجس، كشكي بأني أتلفت مال الغير. وكما يصح أن أجري الأصل المؤمن في الملاقي، صح لإجراء الأصل المؤمن في المتلف بأني لا يجب علي ضمانه، ولا يلزم من إجراء الأصل المؤمن في الموردين أي مخالفة. يعني في بعض الأحيان لا أستطيع أن أجري الأصل المؤمن، وفي بعض الأحيان أستطيع أن أجري الأصل المؤمن دون مضادة أو معارضة. في ملاقي أحد طرفي النجس كما قلنا باعتبار سقوط الأصل السببي، النوبة تصل إلى الأصل المسببي ويجري بلا معارض. هنا أيضا كذلك، عندما أتلف أنا هذا المال بما أنه مسبوق بملكيتي، كان مثلا الآن لعلي اللي أتلفت أنا مثلا ما كان ملك للغير، على الأقل أستصحب عدم كوني مملوكا للغير، وبالتالي يجري الأصل المؤمن عن وجوب الضمان بلا معارض. ليش لا؟ يمكن يعني. طيب، الخلاصة بأن ما قاله المحقق النائيني يرحمه الله من أن المانعية منجزة ليس في محله، وبالتالي ما رتبه أيضا لا يترتب، بالإضافة إلى أن عندنا تتم لكلام المحقق النعيم. شو نقول للمحقق النعيم؟ احنا قلنا فيما تقدم قاعدة السلطنة غير تامة، ولهذا السبب لا يجوز بيع المال الثاني لنقصان قاعدة السلطنة، بل قلنا أن المانعية منتزعة من نقصان قاعدة السلطنة. يقول عندنا مسألة في البيع، من شرائط صحة البيع القدرة على التسليم. طيب، إذا كان أحد المالين ليس لك، تستطيع أن تسلمه للمشتري؟ فإذا اختل شرط من شرائط صحة البيع، فالمسألة مو ترجع إلى ما قاله المحقق النائيني لمنجزية الحكم الوضعي، بل لاختلال هذا الشرط. معي أنتم؟ طبقوا. ودعوة وصلنا، ودعوة ها؟ وين أجل وصلنا؟ وهذا بخلافي، حطوا سببية مو مسببية، يمكن هم مسببية بس الإتلاف سبب والضمان مسبب، عرفنا؟ وهذا بخلاف سببية الإتلاف للضمان، فإن الضمان وإن كان راجعا إلى وجوب أداء الثمن تكليفا، وهو بشروط الضمان بكون المال التالف ليس بملك للمتلف، ليس مملوكا للمتلف، إلا أن العلم بخروج أحد المالين عن ملكه لا يستلزم فعلية التكليف قبل حصول الإتلاف. معين؟ فاستصحاب الملكية في كل من المالين، صحيح أنا أعلم بأن أحد المالين خرج عن ملكيتي، لكن كان كلاهما تحت الملكية كما قلنا، أنا بعت أحدهما، لا يستلزم مخالفة عملية بالإضافة إلى الضمان، يعني أستطيع أن أجري الأصل المؤمن بلا معارض قبل حصول الإتلاف، كي يتنجز احتمال سببية إتلاف كل منهما على حدى لوجوب ضمانه. نعم، لو أتلفت كلا المالين تنجز وجوب الضمان. نعم، بعد حصول الإتلاف لأحدهما نحتمل، الاحتمال موجود أنه يجب عليه، لأن أحد المالين ليس بمالي، ليس بملك له، إلا أنه ليس طرفا لعلم إجمالي، فنستطيع أن نجري الأصل المؤمن البراءة من وجوب ضمانه، وهو نظير لما نحن فيه، ملاقي أحد طرفي النجس الذي هو محل الكلام، حيث لا مجال قبل الملاقاة لتنجز احتمال التكليف لعدم تحقق موضوعه. مع كي يلزم من جريان الأصل على خلاف مخالفة عملية. طيب، بعد الملاقاة نشك في أن هذا لاقى النجس أم لا، نستطيع أن نجري الأصل المؤمن بالإضافة إلى أنه عندنا شرط في صحة البيع، لا بد أن يكون البايع قادرا على تسليم المبيع للمشتري، أما إذا كان غير قادر لا يصح البيع. هنا نقدر نقول إذا كان أحد المالين غير ليس بملك له ثم باعه، لا يصح لا لمنجزية الحكم الوضعي كما قال المحقق النائين، لا يصح لانخرام الشهر، عرفنا؟ يعني الطريق آخر. هذا كله، شوف شوف شوف، بعد يقول النائين المحكم، مع سبق ملكية كلا المالين، أما مع عدمهما، يعني لو كان كلا المالين ليس لي ثم اشتريت أحدهما والآن ما أعلم أي المالين لي، معي؟ فتلف أحدهما، تلف أحد المالين، هل يجوز لي أن أبيع الآخر؟ لا، ما يجوز. ليش؟ لاستصحاب عدم الملكية، لأن الأصل أصلا كلا المالين مو لي، أنا صحيح اشتريت أحدهما الآن أعلم بملكية أحدهما، ثم تلف هذا أحدهم بس ما أدري أنا وين ملكي، فأستطيع أن أجري استصحاب عدم دخول كل منه إذا ما كان ملكي، أنا الآن ما أعلم ملكي، لاحظت شلون؟ فيقول الاستصحاب هنا جاري، لا لقول المحقق النائين إنه يوجد حكم وضعي منجز، بل لجريان الاستصحاب، يعني عرفنا الطريق اللي نمر من غير الطريق اللي مر منه المحقق النائين يرحمه الله، فعندنا طرق مختلفة. هذا كله مع سبق ملكية كلا المالين، أما مع عدمهما فاستصحاب عدم الملكية في كل منهما ولو بنحو والعدم الأزلي، لأن قد واحد يقول ما يجري هذا الاستصحاب، مو في يقين سابق شك لاحق، لأن اليقين انقطع بملكية أحدهما، نقول في عدم أزلي واضح الفكرة لنا؟ كاف في امتناع بيعه مع قطع النظر عن العلم الإجمالي المذكور، وهو نظير ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي مع سبق نجاسة كل منهم. نفس الكلام، إذا كان عندي إناءان كلاهما نجس ثم طهرت أحدهما أو نزل المطر على أحدهما فطهر، بس الآن اشتبه ما أدري أيهما طهر، ثم لاقى ثوبي أحدهما معه، فهل أستطيع أن أجري أقول بطهارة ثوبي مثلا في هالمسألة؟ يقول لا أستصحب. ليش؟ لأن يقين سابق بالنجاسة لكل منهما. لا أقل حينئذ يقول عند احنا شو نقول هنا الآن في المسألة اللي بعد تلف أحد المالين المحقنين، إيش قال لمنجزية المانعية كحكم وضعي؟ شو نقول له؟ نقول له لا يا محقق يا نائيني لنقصان قاعدة السلطنة أو لعدم صحة البيع لانخرام الشار أو لاستصحاب عدم الملكية في فرض أنك ما كان كلا، يعني عندنا طرق مختلفة غير اللي قال المحقق النائم، مو متعين في أن نقول بمنجزية الحكم الوضعي كما تصور وهذا هو السبب للفساد. لا، فيها شفنا الآن كم طريق، 3 طرق في الحقيقة غير الطريق اللي أورده المحقق. وإحنا سنقول دائما نقول إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، يعني مو للقول بمنجزية الحكم الوضعي قلنا بفساد البيع كما تصور المحقق النائني ورتب عليه الآثار. طيب، يقول الآن بعد أن لاحقنا المحقق النائني في هالحيثية في 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 الأصل وقلنا إن الحكم الوضعي لا يتنجز، لو سلمنا جدلا قلنا لا بنحترم هالمحقق العلم ونقول الحكم الوضعي اللي هو المانعية تنجز، ترى انتبه يا محقق يا نائيني، حتى لو قلنا بمنجزية الحكم الوضعي المانعية اللي هي حكم وضعي مو معلوم نقول بمنجزية شنو؟ النماء المتصل والمنفصل، عرفنا؟ ليش؟ لوجود مغايرة 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 بين النماء وبين الأصل. طيب، بمعنى شوف 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 الآن خلنا نجيب النماء، النماء هو الثمرة لهذه الشجرة، النماء ثمرة لهذه الشجرة. إيش قال المحقق النائني؟ قال كما حرم عليك بيع الشجرة كأصل يحرم عليك بيع ثمرتها، أو إحنا النعجة قلنا يحرم بيع ولدها، ولد النعجة اللي هو تيس ولا الخروف، على كل يقول في الحقيقة إحنا ما نقدر نقول، شلون ما نقدر نقول؟ ها، احنا وصلنا الى ما نقدر نقول وجيت انت فما نقدر نقول. على كل، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.